ونحرمنا بنور المتقين العلمي والعمل الصالحين خدمه للاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. الصلاه اليوميه، بعد ان تقدم من المصنف بيان ان الصلاه الواجبه على اقسام مع اختلاف افرادها في الدخول والخروج، يقع الكلام في بيان كل واحد من تلك العناوين التي ذكرها. واول تلك العناوين هي الصلاه اليوميه، والمقصود بالصلاه اليوميه واضح، وهذه الفرائض الخمس من الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال الصلاه اليوميه خمس: الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، والبقية أربع، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية إلى ركعتين. المستند في ذلك الدعوة الأولى أن كون الصلاة اليومية خمس وأن عدد ركعاتها ما ذكر من كونها الصبح ركعتان والمغرب ثلاثة وما عداها والبقية الخمسة أربعة، هذا يدل عليه أمران: الأول ضروريات الدين، مو ضروريات مذهب، ضروريات الإسلامية، ضروريات الدينية. فهذا بلغ، هذا الحكم بلغ من الوضوح مرتبة لا يحتاج إلى أو لا يمكن الاستدلال عليه، إذ الوضوح الحاصل في أذهان المرتكزة في أذهان وارتكاز المتشرعة، هذا الوضوح هو أقوى من أي دليل آخر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الروايات الكثيرة بل المتواترة. إذا نظرنا إلى ناحية معينة يمكن أن تكون تواتر إجمالي، وإذا عفوا لفظي، تواتر لفظي، وإذا نظرنا إلى جهة معنوية في خصوص شرائط وحالات القضاء ونظرة عامة على الروايات بشكل عام، قد يحصل ايضا شنو بعد؟ تواتر معنوي. ففي قمه حاله التواتر او اقوى ما يمكن ادعائه من التواتر هو في هذه الحاله، كون الصلوات خمس وكون الركعات هي بهذا الترتيب، مما هو واضح جدا في روايات اهل البيت عليهم السلام، بل في روايات الرسول صلوات الله عليه وآله فضلا عن الأئمة. قال: أما اليومية، أما أن اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر، فبالضرورة من الدين، وتدل عليه الروايات أيضا، واضح بعد يعني قصد الروايات أشار إلى كثرة ولم يذكرها لوضوحها، اللي يحب يراجع في الوسائل الجزء الرابع الباب الثاني والباب الثامن والباب العاشر والباب الحادي عشر في الوسائل الجزء الرابع. واما قصر الرباعيه في السفر، كون الصلاه في السفر الرباعيه تقصر الى ركعتين، ايضا هذا يستدل عليه بدليلين: الضروره، لكن ليس الضروره الدينيه الاسلاميه وانما ضروره مذهبيه، يعني هذا من ضروريات مذهب الشيعه، مذهب الامام الجعفر عليه السلام، هذا من مختصات او من الواضحات في المذهب. وايضا يدل على ذلك جمله من الروايات المتواتره ايضا، كما اذا تراجعون في الجزء الرابع الباب 22 ايضا. واما قصر الرباعيه في السفر فذلك من ضروريات المذهب الجعفري، وتدل عليه الروايات ايضا. ابناء العامه اي السفر معكم يدخلون بعد تفاصيلها، وان يعني السفر اذا كان موجب للتعب وما ادري كذا، هذا في تلك الزمان كان السفر على الدابه، وهذا الزمان صار بعد ماكو بدقائق لا اخره، استحسانات وادخال عقل ويكشف عن عدم العقل. واما المدعى الاخر وهو قصرها عند الخوف. أولا في نفس الخوف، هل هو مطلق الخوف أو خصوص الحرب؟ فيه خلاف، بعض قال خصوص الخوف حال الحرب، وآخرون قالوا مطلق سواء كان مع الحرب أو من دونها. مجرد الخوف يعني الخوف بنفسه هو موضوع الحكم. وبقطع النظر عن هذا الخلاف، المصنف لم يتعرض يعني تعرض لمطلق في الجملة، يأتي هذا السؤال: هل أن الخوف موجب لقصر الصلاة أو لا؟ الكلام أنه لا أشكال في كون الخوف موجب لقصر الصلاة، ولكن هل يشترط الخوف شرط آخر بغض النظر عن كونه في الحرب أو غيره؟ هذا مطلب لم يشر إليه المصنف، وإنما بعد الاتفاق على كون الخوف موضوع لقصر الصلاة وقع الخلاف، هل بشرط كونه جماعة أو لا، وهل بشرط كونه مع السفر أو لا؟ فهناك ثلاثة أقوال: قول أن الخوف موجب لقصرها لقصر الصلاة مطلقا، وبعض قال بأنه بشرط السفر يعني خوف مع السفر، وثالث قال خوف وبشرط كونها جماعة. أقوال ثلاثة، المصنف يختار قول مطلق. أي لا بد أن تكون بنحو جماعة،
يعني مو خوف جماعة،
لا لا
مو شخصي،
نعم
يعني جماعة يعني في اعتبار شخصي،
شخصي شو
يعني خوف شخصي مو نوع.
لا فرادة. طبعا أكو مطلب آخر مصنف ما تعرض له، وهو في كيفية الصلاة. يعني بالتالي صار سلمنا أنه الخوف موجب لقصر الصلاة، هذا قصر الصلاة بأن تكون ماذا من ركعتين، كيفيتها مثل كيفية الصلاة السفر ركعتين؟ لا لا غير جهة، مو من جهة كميتها، كيفيتها شلون؟ ما تعرض عليكم السلام، المصنف لم يتعرض للكيفية، ما دخل في هذا البحث. هناك أيضا بحث وخلاف في بيان كيفية الصلاة، مثلا ما تذكر في حالة أنه يصلي الإمام بجماعة، ينقسمون قسمين في حال الحرب، ينقسمون قسمين، قسم يصلون مع الإمام وقسم يراقبون. الإمام يصلي الركعة الأولى يبقى قاعد، هم يقومون يكملون الركعة الثانية وينصرفون ويجون الجماعة الأولى اللي كانت مرابطة، يدخلون مع الإمام في الركعة الثانية، ينهي الإمام هم يكملون، فيصير شنو كل واحد له مع الإمام ركعة. هذه كيفية، وهناك كيفية أخرى، كيفيات أخرى اللي يعني بعبارة أخرى القصر في السفر والقصر بسبب الخوف اشتراك لفظي. نعم يتحدان في كونها ركعتين، لكن في السفر خصوص ركعتين من جهة العدد، أما في الخوف ركعتين بكيفية أخرى غير كيفية الصلاة السفرية. هذا ما تعرض للجسم، بالتالي هاي كيفية إذا وقعت بنحو الجماعة، إذا وقعت بنحو الفرادة هناك كيفيات أخرى أيضا مع الخلاف. بالتالي هذا القول الثالث يريد أن يشير إلى أن الوارد أو الثابت عنده كيفيات الصلاة الخوف حال الجماعة، ما عنده كيفية في حال الفرادة، فاشترط أنها في حال الجماعة. لا هذا يعني خلاف آخر ما تعرض للمصنف، أن الخوف مثلا من السباق، واحد ما يأمن إذا وقف يصلي في مكان معين سواء كان هو لوحده أو جماعة، في مكان مثلا مظنة السباق موجود، وسنقول ما يقدر ينتظر دهامة والوقت راح يخرج الوقت، فإذا يقف يصلي أربع ركعات احتمال يفاجأ من خلفه من جانبه، يحتاج يكون منتبه سباق تفترسه، أو لا يخاف على أمواله أو يخاف على أطفاله، عنده طفل امرأة وعنده طفل في مكان معين،
ما تأمن احتمال يأكله ذئب كذا، هذا خوف على الأموال من سارق من لص، أيضا يخاف إذا يصلي 4 ركعات مدة طويلة قد يكفي للص أن يأتي يسرق ويذهب دون تدارك من المصلي، هذا أيضا موجب للقصد. فمطلق الخوف أو خصوص الحرب، الخوف الحاصل من الحرب فيه خلاف، مصنف ما تعرض لهذا البحث، واضح؟ قال وأما قصره عند الخوف فمحل خلاف اختلاف، وقد نقل في الحدائق أو نقل في الحدائق أقوالا ثلاثة، الأول قصرها بشرط السفر، الثاني قصرها مطلقا، الثالث قصرها في الحضر بشرط أدائها جماعة. والصحيح مختار المصنف أو بالدقة ما أراد المصنف بيان استدلال، الاستدلال له مو بالضرورة هذا مختاره، والصحيح وجوب قصرها مطلقا، ويذكر لذلك لهذا الدعوة دليلين. الدليل الأول من القرآن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لاحظ الاستدلال بمرحلتين، المرحلة الأولى بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، ليس الكلام في صلاة في القصر السفري، لأنه بلا أشكال بالاتفاق بالإجماع وضوح الأدلة أن السفر موجب للقصر بقطع النظر عن الخوف، السفر بعنوانه سفر موجب لقصر الصلاة. فإذا في الآية الكريمة حكم القصر من جهة السفر أو من جهة الخوف؟ من جهة الخوف، قال من جهة السفر، هذا واضح سيدنا؟ واضح. ثم هل الخوف بشرط السفر؟ هو عندنا دعوين، يعني عندنا دعوين يكون فيهم، دعوة الجماعة أن القصر صلاة الخوف، أن القصر عند الخوف مع الجماعة على قول ومع السفر على قول، فالمصنف يكون ينفي الثنين، يكون ينفي الثنين حتى يبين الإطلاق الخوف مطلقا. في الآية في الدليل الأول ماذا ينفي؟ ينفي السفر، وفي الدليل الآخر الآتي ينفي الجماعة، فيثبت ماذا؟ يثبت أن الموجب للقصر هو الخوف بمجرده بعنوانه من دون إضافة قيد أو شرط آخر. أعيد الأقوال الثلاثة، قول الذي اختاره المصنف هو كون الخوف موجبا للقصر بقطع النظر عن أي شرط آخر من دون أي شرط آخر، أقوال أخرى أضافت بشرط الجماعة، وقول أضاف بشرط السفر، خوف سفر، فلا بد والمصنف حينما اختار الإطلاق لا بد أن يثبت ماذا؟ عدم اعتبار السفر وعدم اعتبار الجماعة، هذا واضح. في هذه الآية يثبت المصنف عدم اعتبار السفر، يعني طبعا بعد الفراغ من كون موضوع القصر هو الخوف، بعد الفراغ من كون موضوع القصر هو الخوف يستفيد من الآية عدم اعتبار السفر. وفي الدليل الآخر بعد الفراغ من أن موضوع القصر هو الخوف يثبت أو يستفيد من الرواية الآتية عدم اعتبار الجماعة. صار واضح هيئة البحث؟ ها سيدنا. في الآية بعد ما ثبتنا الآن، بعد ما صار واضح أن موضوع القصر هو السفر، عفوا هو الخوف، هو الخوف وليس المقصود هو القصر بسبب السفر قطع المسافة الشرعي، وإنما الخوف، نقرأها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. إذا الكلام مو في السفر الشرعي.
أفضل سيدي شيخنا، وإذا ضربتم شنو معنى يعني؟
هسه راح يجي خلص هسه احنا يعني إذا تلاحظون بالبيان الأول أنا ما بدأت من وإذا ضربتم، قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. في السفر الشرعي يشترط الخوف للقصر أو السفر بعنوانه. إذن الآية في صدد التعرض لحكم قصر ليس هو قصر السفر، وإنما قصر بسبب الخوف. هذا واضح؟ هسه يجي كلام، هذا الخوف بشرط السفر أو لا؟ هذا الظهور البدوي الأولي نعم بشرط السفر، لأن الآية تقول إذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرت مو، لكن ضربتم ما هو المراد منه؟ احنا كلامنا في زمن نزول القرآن، حقائق شرعية بعد ما عدوا، ضربتم محققة شرعية. شو ضربتم في العرف شنو؟ يعني إذا قطعتم المسافة، إذا سرتم في الأرض كم سرتم؟ كم المسافة التي تقطع؟ الذي يقطع مسافة 10 كيلومتر يقال له ضرب فلان، والذي يقطع 100 كيلومتر يقال له ضرب فلان. فإذا ضربتم ليس المراد منها المسافة الشرعية، حملها على المسافة الشرعية يحتاج إلى قرينة. ما في قرينة. خليكم من البيان وتدمر. ضربتم أعم من كون المسافة شرعية أو غير شرعية، يعني غير شرعية بمعنى مسافة ثمانية فراسخ أو أقل. الذي قطع مسافة أقل من 8 فراسخ يصدق عليه أنه ضرب في الأرض. واضح إن شاء الله؟ فبيجي سؤال، إذا كان المراد من ضربتم بمعناه العام، فبالتالي صار الخوف على هذا الكلام، صار الخوف هو موضوع القصر سواء كان في السفر أو لا، يعني حتى لو كان في الحضارة، يعني حتى لو كان في بلده في مدينته وخاف له أن يقصر، قل نعم. إذن لماذا ذكر قيد؟ لماذا قيد بقوله ضربتم؟ يقول حينئذ، طبعاً هذا وين راح يصير هذا السؤال؟ هذا السؤال الثاني سألته بعد شو الخوف يجي؟ بعد ثبوتي أن الضرب بمعناه الأعم مو خصوص المعنى الشرعي. فإذا ثبت بمعناه الأعم حينئذ يأتي السؤال، إذا كان بمعنى الأعم لماذا قيد به؟ قل ها، ذكره أنه هو الفرد الغالب من باب المثال تطبيق. الخوف موجب لقصر الصلاة في الحضر وفي غيره، وفي غيره سواء كان مسافة شرعية أو أقل من المسافة الشرعية. لكن صار عندنا 3 حالات، حضر، مسافة غير شرعية، مسافة شرعية. واضح؟ الغالب متى يقع الخوف؟ وهو في بلده، لو خارج بلده، خارج بلده سواء كان مسافة شرعية أو لا. فالآية ذكرت الضرب من باب الغالب، الفرد الغالب. لاحظ حتى أسمع سؤال الشيخ. والصحيح وجوب قصرها مطلقا لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة، يعني مسافة شرعية بلا وجهين، ماكو دليل، لا دليل عليه لا قرين عليه. والتقييد به، والتقييد بالسفر مطلقا، التقييد بالضرب عفوا بالدقة، والتقييد بالضرب مطلقا محمول على الغالب من طرو الخوف عند الضرب حيث يجابه العدو. بل شيخ محمد
تمام شيء
يعني جاء قوس بلا ثمن لو تراجعته لو
لا لا هو يعني على نفس الحكي اللي قلت انه انه الضرب ليش حددنا، ليش ما نقول انه الضرب يعني بقطع المسافه
ما قليله شنو الضرب بالمعنى العرفي، يعني هذا حينما
استعمل القرآن هذا اللفظ في بداية نزول القرآن ومن دون قرينة، فأكيد ما في حقيقة شرعية. يعني لو كانت حقيقة شرعية والشارع هو قال أنا عندي مصطلحات معانيها كذا وش الصد
يعني الأقوال الأقوال الباقية لابد أنه أقعدهم أدلة أنه حتى قيدهم بالسفر.
أقعد
للسفر إما نعتبر مثل الروايات اللي استندوا عليها أو بعض الآيات استندوا عليها قرائن
سمون يقول قرائن أو ها نفس الآية أنت ذاتي تستفيد يقول أنا أستفيد بشرط السفر وأنا عندي هذا وإذا ضربتهم أستفيد معتها خصوصا السفر الشرعي وبعد صد ظهور تستظهر هيك وغيرك تستظهر هيك. والدليل الثاني هو ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا قال نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفان قبل الانتقال للجواب وجه الاستدلال قبل يعني بأكثر من وجه قبل الانتقال للجواب ذات السؤال السابق شو رجعت كأنما بارتكازه أن صلاة الخوف عنوان مستقل وصلاة السفر عنوان آخر مستقل بيناتهم عموم خصوص من وجه قد يكون خوف مع السفر وبدون سفر وقد يكون السفر مع الخوف وبدون خوف فهو يسأل هذين الصلاتين كل منهما تقصر الوجه الثاني تعال الجواب قال نعم هذا دليل على وجوب القصر فيهما المصنف مريد يستدل فقط على على قصر صلاة الخوف وإنما عند بعد قيد الانتفاء وهو الجماعة الإمام في المقام في 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 بيان في مقام البيان ولم يذكر الجماعة إطلاقا ما قيد بالجماعة فإذا صلاة الخوف تقصر الصلاة في الخوف تقصر سواء كان في جماعة أو فرادى
احنا ما نعرف
شنو الصلاة عند السائل يعني هذا صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا هو من سأل تقصران سأل عن الحكم مو ست تفسيرات سأل عن الحكم مو عن الموضوع هو انطى الموضوع صلاة سفر واحد صلاة خوف اثنين حكما تقصر فالحكم حين الإمام عليه السلام حينما أثبت وجوب القصر وجوب القصر كيفية أو لا القصر كيفية هذه الكيفية اشترط الإمام فيها شرط أو أطلق أطلق يقول هو في مقام البيان أو احتمال مو في مقام البيان من هذه الجهة أقول ما ممكن افتراض أنه بيّن الحكم وهو كيفية الصلاة من دون ذكر شرطه هو الإمام السائل هو السائل قاعد يسأل يعني هو شنو منطي اختيارات تقصر أو لا وقال لا أنا أختار هذا لو هو يريد الحكم الشرعي أنه هذا تقصر فهذا تقصر كل يبين له شرائطها
هو السؤال لأنما يعني يجاب فقط بنعم أو لا لأنما نتيجة صلاة الخوف
فإذا كان هذا فإذا كان هذا الحكم موقوف على شر صحيح أن الإمام يذكر الحكم من دون الشر هو أنت سائل عن الحكم مو سائل عن قضية أخرى مثلاً ومو يصير في ليس في مقام البيان أنت السائل سؤاله عن هاي كيفية وهو تقصر أو لا تقصر فإذا كان القصر موقوفاً على شرط هل من الصحيح أن يذكر الحكم من دون الشرط؟ بعبارة أخرى إذا كان كلامه قضية إذا كان في الواقع هناك قضية شرطية يذكر التالي من دون الشرط صحيح؟ جيد لا بأس فصار تشكيك في الإطلاق مو واضح أنه في مقام البيان فحينئذ تتوقفون في المجمل المصنف يقول لا أنا أفهم أنه في مقام البيان وقد أطلق فيستفاد عدم الجماعة عدم اعتبار الجماعة
وهذا عدم استفاد
هذا واضح مستفاد لذلك قلت من نفس السؤال يستفاد أنه شنو في ارتكاز السائل أكو عنوان المستقل موضوع سفر وقصر عفوا خوف وقصر وخوف وسفر من نفس سؤال السائل
أكو ارتكاز، وهو الخوف موضوع مستقل والسفر موضوع آخر مستقل.
يعني الإمام يقول نعم ويدخل هاي الشراط كل هالشيء مجرد
لا لا مو كله مو كله
يعني يقول لا
الخوف هو شو عنده شرط واحد شرط واحد يعني لو كان مثلا يقول له نعم في جماعتي مو في غريب يعني على كل بعد إذا تقولون أشوفه مجملة مجملة وليه. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا، قال نعم وصلاة الخوف أحق. هذا بعد راح يأكد أن الخوف ماذا عنوان مستقل لأنه أعطى حقية من صلاة السفر، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفان.
نعم. نقدر نقول بأن استفاد الأطراف من لأن فيها خوفا وأطلق الخوف.
هو هذا اللي يقول هو هذا الآن يبين الحكم سواء كان بنعم أو بالشكل الآخر. كل منهما هو أراد أن يبين ماذا كيفية الصلاة. نعم. فبعد هذا يعني يقولون من نفس الشق الثاني بشكل أوضح، مو فقط من نعم. الاستدلال كان من شقين، من قوله نعم ومن بيان أنه الخوف أحق بالقصر من السفر على اعتبار أنه فيه يعني موجبات القصر، وهو بيّن في صدر البيان ما يتوقف عليه هذا الحكم، ذكر الخوف، عاد ذكر الخوف من دون اشتراط مع أن الخوف موجود في كلام السائل. ليش أعاده؟ هو في مقام البيان ولم يقيده بشيء، لا بشرط كونه حال السفر ولا بشرط كونه جماعة فيستفاد منها أنه مطلع.
لماذا قال يعني ما رواه الصدوق يعني ما بينها صحيحة أو موافقة أطلقها عند ما رواه الصدوق يعني مرسلها عند الصدوق؟
لا لا ما يعني ما مراجع سند الرواية أحد راجعا ما بيشي لا ما بيشي بس يعني
هو بالغالب يعني يذكر صحيحة مثلا زرارة صحيحة قالها ما رواه الصدوق
هذا لعله إشارة إلى مطلب سيأتي الحديث عنه أنه سند الصدوق إلى زرارة فيه كلام. هو المصنف يعني بعض الفقهاء عندهم معالجة وتجاوز لكن بعض آخر فيه توقف في طريق الصدوق إلى زرارة فيه كلام الثلاثة محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل. ذول الثلاثة يعني في طبقة واحدة في بعض الفقهاء لهم كلام استشكلوا في وثاقة الثلاثة وبالتالي توقفوا في طريق الصدوق إلى زرارة. وبعضهم قال لا الطريق تام وتجاوزوا هذه المشكلة كما سيأتي سأذكر إذا كان وقتنا كافي في المطلب اللاحق في الكلام في هذه النقطة. وهل عند السفر تقصر؟ هذا الكلام بأن الرباعية تقصر إلى ركعتين، والثنائية هل تقصر أيضا أو بعبارة أخرى إذا اجتمع السفر والخوف مرة خوف فقط بالنسبة للثنائية، إذا اجتمع موجبان للقصر سفر وخوف فبالتالي يكتفى أو تقصر مرتين، مرة بسبب مثلا السفر فتكون ركعتان وأخرى بسبب الخوف فتكون ركعة، ويمكن العكس أيضا بحيث تكون إذا اجتمع الخوف والسفر تكون ركعة واحدة في الرباعية، وإذا كان في مثلا في صلاة الصبح هناك خوف تقصر إلى حتى من دون سفر تقصر إلى واحدة أو لا. هناك قول مثلا لابن الجنيد طالب الواحد تقصر إلى واحدة، لكن المصنف يقول لا يعني هذا القول كأنما لا يعتد به. نعم قد يكون عليه بعض الروايات على هذا الحكم بعض الروايات، إلا أن هذه الروايات تحمل أو لا بد من تأويلها كما البعض يعبر لا بد من تأويلها، وإن لم نتمكن من تأويلها فهي محمولة على التقية. خوف خوف من جهة الخوف التقية لحظة التقية مرة موافقة العامة في قول معين ومرة لا تقية بعدم إظهار ما هو معروف عن الشيعة يعني في ذاك الزمان شخص هو يضيع نفسه عن الشيعة فإحنا مو في صدد بيان حكم معين لألا مثلا يكون مخالفا للعامة فيوجب التجاوز على المذهب وتضعيف المذهب وخوف على الإمام والفقهاء من السلاطين لا مرة أساسا لا يراد إظهار وإبراز هذا الشخص أنه شيعي
حتى راح تظهر
شيخنا
أنه شيعي أنه راح
يصلي
لك واحدة بالخوف
أقول هذا نوع ما قلت يا أبو العزيز نوعاً
لا القصد شنو شفنا الرواية صحيحة واردة وسندها كلها صحيح يعني أنا شفت شنو طلعتها صحيح السند كلها رواية إنه شلون يجي يقول إن أنه لا قائل بها مع أنها صحيحة السند للتقية تقية ما شلون تقية خلنا نفهم يعني هم أصلاً هم ما عندهم قصد شلون تقية من عندهم لإظهار الخوف على الشيخ من المذهب
ما سؤالكم اساسا المصنف والفقهاء لم يطعنوا في سند الروايه
لا قائل بها
لا قائل بالحكم مو ان الروايات متامه الروايات صحيحه او معتبره صح. بغض النظر ان بعضها صحيح بعضها غير يعني سالم معتبر
لا صحيح
شفنا اقول المصنف وهكذا الفقهاء لم يجيبوا عن هذه الروايات بطعن السند وانما وين تقلبوا تعني شنو قلت بعض عبر لا بد من تاويلها بعض عبر لا بد من حملها على التقية طبعا على اختلاف اذا مراجعين فهذه الروايات على المباني مثل السيد الخوئي القائل بانه لا خصوصية للقرآن وكل ما خالف القطعي يضرب عرض الجدار يقول مثل هذه الروايات تضرب عرض الجدار ليش لمخالفة السنة القطعية هذا مبني مثل السيد الحكيم سيد محسن الحكيم رحمه الله عليه يقول لا هذا لابد أن تؤول لأنه بعد مشهور مبنى أنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرف ويعني روايات نطرحها لا هذا مو يعني مو صحيح روايات وهذا وكذا فيؤول هم يذكر عدة تأويلات مو مطلنا نفس تشعباتها بس يعني بشكل عام مش مبين مثل المصنف بعض الآخر كما ينقل عن الحر أن يسأل الحر العاملي يقول هذا محمول على التقية أي تقية؟ أنا جاتك الجواب الأخير شهر التقية مراتب أو أنحاء مرة نفس الفقيه أو الإمام يذكر حكم مخالف لهم يخاف عليه يخاف على الرواة نبتال هذه الرواية يذكرها الإمام وذلك الحمي يروونها سمون لا يعمل بها يعمل بها صنف من التقية فمرد يظهر الشيعي في مقام المخالف لهم وكذا ومرة لا هذا الإمام إذا أنطأ رواية سأل له الفقهاء أو الرواة راح يقول يرمون بها فإذا أنطأ الحكم وهو مخالف لهم يصير في مقام الدرس حكم مخالف لهم نظير ما تقدم مثلا في الأزمنة قريبة العهد أي حكم ينافي السلطة الفقيه والمقلد والقائد به والدرس والكتاب كل شنو يصادر يقتل ينفى إلى آخره في ذاك الزمان كانت حالة أقصى فالإمام في مقام معين يخاف على الموجودين من شخص هو تابع السلطة فيسألوه في حالة الخوف والسفار ركعة أو أكثر هم عندهم في حالة الخوف تقصر إلى ركعة فيقول له إيه ركعة ليش يقول له ركعة مو بسبب السفر وليد بس يخلص من هذا ما يذكر حكم لا ينقل هذا الشخص لا يريد الإمام يريد أن لا ينقل حكما عن الإمام وعن الموجودين خلاف هذا خلاف ما عنده واضح هذا جواب وأقوى جواب أخرى لمثل هذه الرواية
مثل ما تفضل كلامه في سند، سند تام. قال دلت بعض الروايات على ذلك إلا أنه لا قائل بها، هاي بعد لا قائل بها يعني من فقهاء الإمامية لم يقل أحد بأن القصر يصل إلى مرتبة الركعة الواحدة. خب إن قلت مثل ابن الجنيد يقول لا، ممكن ابن الجنيد في بعض أغلب مخالفاته لا يعتد بها لأنه كان عامي ثم استبصر، فلعله متأثر بأقوال عامة إلى آخره من هذه التوجيهات. ومن هنا حملها الحر على التقية. بعد المصنف من ذكر هذا الجواب يعني كأنما شنو يوافقه في هذا الجواب. نعم.
ليه ترمي؟ أعتبر ركعة واحدة فوين ترمي؟ مو بس اللي هي ماكو.
نعم. الفصل الثاني شرائع الصلاة. أهم شرط وأول شرط يقع الكلام فيه هو الوقت. من اسمها من عنوانها صلاة يومية، يعني هي موزعة في اليوم الواحد، هذه الخمسة موزعة في اليوم الواحد. بل من عنوانها صلاة الصبح كما يعبرون يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهي موزعة ولها أوقات. فما هي أوقاتها؟ قال وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب. في هذا الفصل مدعيات عدة. الآن هذا المدعى الأول وهو أن وقت الظهر وقت صلاة الظهرين، مبدأ وقت مبدأ صلاة الظهرين هو عند الزوال. الآن قبل الانتقال للدعوة الثانية يعني ما أكيد المراحل لاحقة، الدعوة الثانية هو انتهاء الوقت إلى الغروب في الظهرين، مبدأها الزوال الظهرين، مبدأها الزوال منتهاها الغروب. هذا كم دعوة؟ دعويان. أما الأولى وهي كون مبدأ هو ماذا؟ هو الزوال، هذا اللي يقع الكلام فيه. يذكر المصنف له الضرورة أو يعني إجماع عفوا، ثم مجموعة من الروايات فيصير دليلين. الدليل هناك مجموعة من الروايات تخالف ذلك، تخالف كون المبدأ هو الزوال، فتعتبر مخالف للدليل الثاني فقط، أو تعتبر لا معارض لأصل الحكم، لأصل كون المبدأ هو الزوال. فلاحظ خريطة البحث، عندنا دليل أول سميه الإجماع، سميه الاتفاق على ماذا؟ على أن وقت الظهرين مبدأ الظهرين هو الزوال. الدليل الثاني القرآن وبعض الروايات دلت على أن مبدأ الظهرين هو الزوال. نقطة صفر إلى هنا كملنا، لكن هناك مجموعة، هناك تواتر، روايات متواترة دلت على أن وقت الظهرين ليس الزوال، دلت على أن وقت الظهر، هذه الروايات بمجموعها بالالتزام دلت على أن وقت الظهرين ليس الزوال، وإنما بعد الزوال بقدم أو قدمين، وبعض الروايات دلت على أنه بعد الزوال بذراع أو ذراعين، وبعض الروايات دلت على أنه بعد الزوال بالقامة والقامتين. يعني هذا طبعا ردد ترديد المن للظهر والعصر، يعني من قال بالقامة والقامتين يعني قامة يعني صلاة الظهر بعد قامة، يعني أن يزيد الظل قامة وقامتين العصر، ذراع وذراعين، ذراع للظهر ذراعين للعصر، وهكذا. واضح ان شاء الله. وهذه الروايات الثانيه المصنف يجيب عنها، يعني المعارضه التي تثبت ان وقت او ظاهرها ان وقت زوال وقت الظهرين ليس هو الزوال، يجيب عنها بثلاثه اجوبه. هذه خارطه البحث في المدعى الاول فقط. واضح. هذا إذا اتضح حاله حتى نجي نشير أن هناك قول شاذ، بعض جوز أن يصلى أو تقع صلاة الظهرين قبيل الزوال بلحظات، يعني خمس أربع دقائق في الحدود يعبرون. هذا واضح إن شاء الله. بعد أشرنا لهذه المخالفة، هذه المخالفة أو هذا القول اللي عبرنا عن نشاط أيضا يمكن أن يستدل له برواية، أيضا سنقرأ هذه الرواية، لكن هذه الرواية أيضا يجاب عنها بعدة أجوبة كما سنبين على اعتبار الآن هذه فهرسة عامة للبحث. واضح إن شاء الله. سنجي للمدعى الأول، الدليل الأول. الدليل الأول هو الاتفاق أو الإجماع. واضح هناك اتفاق وإجماع بين الفقهاء من الفريقين عامة وخاصة على أن وقت الظهرين مبدأ وقت الظهرين هو من الزوال، إذا زالت حتى صار مثالا مشهورا إذا زالت الشمس فصلي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، طبعا هذا الاستدلال من دون تفسير الدلوك بالزوال قاصر أو مصادرة، من قال بأن الدلوك هو الزوال؟ المصنف في هذا المقام لم يبين هذا، وفي كتاب آخر له اللي هو في عرض المكاسب الحلقة الثالثة يسمونه بين وجهين لبيان أو الاستدلال كما يذكر الفقهاء، يعني هذا الاستدلال في الآية يذكره الفقهاء، لكن المصنف ما ذكره في المقام ذكر في كتابه الآخر ما يذكره الفقهاء مضافا للمصنف أمران. الأول هناك رواية وهي صحيحة زرارة وقع فيها ودلوك قوله ودلوكها زوالها، رواية صحيحة عن زرارة فسر الدلوك، الإمام فسر الدلوك بالزوال، يذكر الكلام إلى أن يصل ويقول ودلوكها زوالها، كأنما هي نفس الرواية في مقام تفسير هذه الآية، هو يذكر الآية يسأل عن الصلاة عن أوقات الصلاة فيقول صلاة الظهر لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوكها زوالها. هذا وجه. الوجه الثاني هو كلام بعض اللغويين كابن الأثير ولسان العرب والصحاح صحيح المنظور والصحاح الجواهري، كل منهم هؤلاء الثلاثة يفسرون الدلوك بماذا؟ بالزوال. فإذا هذه الآية بضميمة هذين هاتين القرينتين تكون ظاهرة بل صريحة كما سيأتي المصنف، يعتبر هذه الآية نص، يعتبرها صريحة في المدعى في كون وقت الظهرين هو الزوال. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو روايات كثيرة متواترة رواية الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. هذا الدليل وهو واضح جدا. بعد في قبال هذا قول ورواية وروايات أخرى كما قلنا، قول شاذ ورواية بأنه يمكن تقديمه على الزوال، وروايات متواترة على أنه بعد الزوال بمدة ما أشرنا على خلاف فيها. هذا الشق الثاني ما راح لحق نكمله، فقط نجي للشق الأول. هناك قول ينسب لبعض على أنه يمكن إيقاع صلاة الظهرين قبل الزوال، لكن لخصوص المسافر إذا أراد أن يصلي صلاة الظهرين يمكن أن يوقع هذه الصلاة قبل الزوال، ولكن قبيل الزوال، مو قبل، يعني مو الساعة مثلا بالعشرة، عشرة ونص، 11، لا قبيل، يعني مثلا أفرض أذان ب12 إلى 4 دقائق إلى 5 دقائق إلى 6 دقائق، يعني عبروا مثلا بعض التعبيراتهم في
قبله بقليل، قبله بقليل. سبعة سنة عند العرف صار قليل، والنص ساعة مو قليل، على خلاف سبعة قليل الجدي سمع. ويسند إلى رواية، الآن نقرأها ثالث تطبيق ونشير لما أجيب عن ذلك. قال أما أن بداية وقت الظهرين هو الزوال فقد اتفق عليه المسلمون ولم ينسب الخلاف فيه إلا بالتالي هذا تعبيره كأنما يقول أكو إجماع أكو اتفاق إلا هؤلاء الذين قالوا بهذا القول، وحتى هذا القول بتقييده في السفر يمكن بالتالي إذا يقول من دون السفر أكو إجماع، وإذا أجبنا عن هذا القول يبقى حين الإجماع شامل لحالة السفر وغيره، إلا إلى ابن عباس والحسن والشعبي فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال، وقد يستشهد له من أحاديثنا بمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات، إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك. الإجابة أو الأجوبة على هذه الرواية من جهة عدة، مرة البعض يقول لا يضرك يعني من جهة أنه أنت في السفر وغاب عليك الوقت فصليت قبل الوقت فلا إثم عليه، مو أنه ما في قضاء وما كنت موعد ويا ماذا، لا في صدد نفي الإثم أنه لعله هذا يصير في مقام التشريع أنه جاء بصلاة شرحها شارع في وقت وجئت بها في وقت آخر، نعم بالتالي إما إعادة أو قضاء لكن توجب الضرر التكليفي أو لا. إمام يريد يقول إنه في حالة سفر وأنت غابت عليك هذه الأمور فبالتالي ما قصد التشريع فلا يضر. بعض قال لا، إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها قضاء، في السفر لك أن تقضي أو لا، إذا كانت عليك فوائد وأردت أن تقضي في السفر على اعتبار في السفر ما منشغل بشيء لا أعمال لا كذا، مزارع حرفي كذا وفي حال السفر وكان عنده وقت أن يقضي يصير لو ما يصير، هذا الرواية ما هذا الجواب. جواب آخر يقول لا، النوافل يمكن تقديمها على أوقاتها إذا كان لها أوقات معينة، طبعا غير النوافل اليومية الرواتب اعتبار هذا بالسفر سقوطها عزيمة، نوافل ليلية، نوافل بعض الأيام اللي خاصة بيوم معين، هذا يمكن تقديمها على وقتها في السفر أو لا؟ نعم في المندوبات لا بأس تقديمها. إذا لم تتم كل هذا قال بعض لا، المقصود خصوص الصلاة اليومية الواجب حين لن تأتي الأجوبة المتقدمة. ماذا؟ أولا نطرحها لأنها مخالفة الضرورة واضح أو لا تؤول بأي تأويل كان مع كونها واجب تؤول بأي تأويل كان بحيث لا تكون هي الدالة لا تكون هي المعتبرة في المقام المعتبر وما دل على أن الوقت هو الزوال. قال ولكنها لمخالفتها لضرورة الدين لا بد من حملها على بعض المحامل كالنافلة مثلا، ويدل من القرآن رجع الأصل المطلوب الدليل الأول هو الاتفاق أو عدم المخالفة والإجماع، دليل ثاني ويدل من القرآن الكريم على كون البداية الزوال قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والدلوك هو الزوال، إما لقول اللغوية في المعاجم أو لتفسير زرارة في صحيحه. ومن السنة ما دل على هذا الحكم من السنة الروايات ربما تتجاوز 30 فيها الصحاح المتعددة كرواية ابن بابويه عن الصدوق رحمة الله عليه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء والآخرة. واضح إن شاء الله. والسند في المشيخة صحيحان، أي سند؟ سند هذه الرواية رواية ابن بابويه وليش ذكرها المصنف؟ ليش قال والسند صحيح؟ هذا الإشارة إلى ما ذكرناه قبل قليل. يوجد كلام سند الصدوق إذا راجع ذكرناه سابقا، سند الصدوق إلى إلى زرارة إذا تذكروا وياه شنو هو كان الصدوق عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم هاي الثلاثة يرون عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. هذه إذا تلاحظون السند كله كلهم ثقاء أجلاء إلا توقف البعض في الثلاثة. أي ثلاثة؟ ابن عيسى وابن ظريف وابن إسماعيل علي بن إسماعيل. المصنف يقول البعض توقف في هذه الثلاثة، فبالتالي تكون الرواية جميع روايات الصدوق إلى زرارة يعني يتوقف فيها. البعض تمكن، فيحتاج أن نشوف شنو الإشكالات في هذه الثلاثة. المصنف يشير لهم، يشير للمطلب. نحتاج أن نشوف ما هي الإشكالات في هذه الثلاثة وكيف أجاب عنهم بعض الفقهاء فصححوا هذا السند. فهم تراجعون هذا المطلب حتى يصير واضح إن شاء الله في الدرس اللاحق، ونكمل القول الآخر الذي هو أو الرواية الأخرى المقابلة لهذه الطائفة الأولى. يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهر.